فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه، وأكرمنا بالبلاغ عنه، وأعزنا بالجهاد بكتابه، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أهلا بكم أحبتي في الله في حلقة خاصة حول البرهان المثير، البرهان العجيب على إعجاز كتاب الله عز وجل. ويشرفني بصفة خاصة ويشرف قناة الرحمة أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الخاصة أخ كريم جاء إلينا من بلاد الشام الحبيبة سوريا، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها الأمن والأمانة والطمأنينة والسلام. وأذكر حديثا لرسول الله، مجموعة أحاديث كثيرة في فضائل الشام أسوقها بين يدي ضيفي العزيز، الحديث الذي صححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث زيد بن ثابت الأنصاري، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: وبما يا رسول الله؟ قال: تلك الملائكة باسط أجنحتها على الشام. ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرض الشام أرض المحشر والمنشر. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والأحاديث صححها الألباني رحمه الله. من أرض الشام جاء إلينا طائر مغرد في مجال الإعجاز، التقيته كثيرا على صفحات الشبكة العنكبوتية، وحقيقة كنت مشتاقا كثيرا لأن أستضيفه في هذا البرنامج، فكانت مناسبة سعيدة وطيبة أن ألتقيه في هذه الليلة الطيبة المباركة من يوم الجمعة، نطوف معنا حول قضايا كثيرا كثيرة جدا في مجال الإعجاز، وأبحاثه حقيقة منشورة بكثرة كاثرة في الشبكة العنكبوتية المسمى بالنت، ويعني أبحاثه وكتبه ومراجعه ويعني علم غزير جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به في هذه الليلة وفي حلقات قادمة بمشيئة الله عز وجل. نرحب جميعا بصفة الشخصية وقناة الرحمة بالأخ الحبيب الكريم المعطاء في مجال الإعجاز، الأخ المهندس عبد الدائم الكحيل.
بارك الله بكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم النافع إن شاء الله.
الله يكرمك، أهلا بك في بلدك مصر.
بارك الله بكم.
والله شرفنا بك. أنا يعني ما كنت أتصور أبدا أن أجلس هذه الجلسة مع عالم جليل في مجال الإعجاز.
بارك الله بكم.
ولكن الله ساق لي هذا الرزق.
الحمد لله.
في الحقيقة يعني نبدأ عشان الوقت. فيعني هو المهندس عبد الدائم الكحيلي اختار لنا موضوع مهم جدا في مجال الإعجاز، جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، وجاءت أبحاث علمية موثقة توثق صدق ما أخبر به القرآن الكريم عن موضوع الناصية. الناصية ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل في موضعين على ما أذكر، يعني موضع الأول سورة العلق،
نعم،
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة،
نعم.
وفي سورة هود يقول الحق تبارك وتعالى حاكيا عن نبي الله هود: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. وفي الحديث حريث الكرب، نسأل الله أن يكشف الكرب عن أمة الإسلام وأن يكشف الغمة عن الأمة: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أبتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الحديث نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة. دي يعني المقولات القرآنية. ثم الحقائق العلمية التي يعني تتحدث عن الناصية، عن الكذب ناصية كاذبة، عن الخطأ ناصية خاطئة، عن ما يسمى بالإبداع والقيادة في منطقة الناصية، يعني أشياء كثيرة. يعني أنا ضيفك الليلة، تفضل.
بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أولا أشكر لكم ولقناة الرحمة وللإخوة المشاهدين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه الحقائق علما نافعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأن تكون هذه الحقائق شفاء لنا، لأن عبادة التفكر والتأمل والتدبر عبادة لا تقل عن أي عبادة أخرى، وهي وسيلة للشفاء أيضا، لأن الله تبارك وتعالى جعل في هذا القرآن شفاء، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالحقيقة موضوع الدماغ، هذا الجهاز العظيم، يعني نرى فيه إبداع الخالق عز وجل. الدماغ فيه أكثر من 100,000,000,000 خلية عصبية.
100,000,000,000
خلية عصبية، يعني لا أقول أكثر، 101، قد يكون 200,000 أو 300,000
على الأقل،
هائلة، نعم. هذه الخلايا كما يقول العلماء اليوم، يعني آخر بحث علمي، يؤكدون أن هذه الخلايا تعمل بالتناغم والتناسق معجز، تجعلهم يقفون عاجزين أمام هذا الجهاز الإلهي المعقد جدا.
سبحان الله،
سبحان الله. في البداية دعنا نتأمل هذه اللوحة الثانية. الصورة تبين لنا أقسام الدماغ،
رقم 2،
نعم. فالذي يتأمل هذا الدماغ يلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد خص كل جزء منه بمهمة محددة.
حضرتك تقصد فصوص الدماغ ولا مراكز؟
نعم،
فصوص.
الفصوص والمراكز أيضا. أيوة. هناك
تخصص
تقسيمات للعلماء، الفصل الجبهي والخلفي وغير ذلك، وداخل هذه الفصوص هناك أيضا مراكز، كل مركز مسؤول عن عمل محدد. يعني هناك نظام، الدماغ يعمل بنظام هندسي دقيق جدا. المنطقة الأكثر تعقيدا والأكثر أهمية في هذا الدماغ هي المنطقة الأمامية العليا، ما يسمى منطقة الناصية أو فرونتال لوب، الفص الجبهي. وهذه المنطقة هناك
والفصوص أيضا الجبهي والجانبي والخلفي.
نعم، نعم. بالضبط،
الفص الجبهي.
فالفص الجبهي هذا الذي هو يعني المنطقة الأمامية العليا من الدماغ، مقدمة الرأس، وتحديدا هناك يعني أقرب نقطة، القشرة الدماغية هنا، إلى منطقة الناصية أو الجبهة،
الصور
كما نرى هنا
الصور.
فهذه أودع الخالق فيها تبارك وتعالى.
اللوب اللي هو البنفسجي يا باشمهندس.
أيوه بالضبط.
البنفسجي دي الفرنت اللوب نتكلم عليه.
بالضبط.
اللي هو الفص الجبهي.
الجبهي الأمامي نعم.
الأمامي. في اللي هو مقدمة الرأس.
على اللون على الجهة اليسرى.
آه.
فهذا هذا هذه المنطقة اختصها الله بأهم العمليات التي يحتاجها الإنسان في حياته. وإذا حدث خلل بسيط اختلت حياة الإنسان بشكل كامل، فقد القدرة على التوجه والقدرة على القيادة والقدرة على التحكم بقراراته، وأصبح
القيادة المقصود يا باشمهندس
القيادة يعني أنت مثلا عندما تسير في الشارع وتتخذ طريق معين ويكون أمامك عدة طرق وتختار الطريق الأفضل، هذا نوع من القيادة. عندما مثلا تريد أن تتخذ قرار يتعلق بالعمل، أحيانا الإنسان قرار خاطئ قد يدمر إنسان
وأحيانا ويدمر دولة ممكن يعني.
قد نعم إذا كان القرار خاطئا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سر من أسرار الدعاء النبوي الكريم، أنه كان يسلم ناصيته للخالق عز وجل.
ناصيتي بيدك الله.
فهذه العبارة القصيرة جدا يعني كلمتين ولكن فيها أسرار عظيمة. لم يقل وجهي بيدك، لم يقل مثلا قلبي بيدك، قال ناصيتي، لأن هذه الناصية هي التي تجعل الإنسان إما أن يكون قراره صحيحا أو خاطئا. واليوم
من أشد حاجتنا إلى الله عز وجل والله. نعم. نحن يعني أشد فقرا إلى الله،
وما أحوجنا لمثل هذا الدعاء أن ندعو به صباحا ومساء.
وجهنا يا رب، يعني خذ بإيدينا يا رب، خذ بناصيتنا إليك،
خذ بنواصينا إلى الخير. نعم. هذه الناصية سبحان الله، الله أودع فيها مراكز للقيادة. يعني الإنسان عندما يتخذ أي قرار في حياته، قرار زواج قد يكون خاطئا فتنقلب حياته تعاسة، أحيانا يتخذ قرار في العمل وقد يؤدي به هذا القرار إلى الخسارة مثلا، وأهم قرار يتخذه الإنسان عندما يقرر أن يكون مؤمنا لله تبارك وتعالى، قرار الإيمان. وهذه الناصية أيضا مركز الإيمان موجود في هذه الناصية كما
مركز
سنرى بعد
الإيمان.
الإيمان والكفر نعم
موجود هنا. لسر بقى قول الحق كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالنصية، فإن الذي قاده إلى هذا الكفر هذه الناصية
بالضبط،
قاد أبا جهل يعني
بالضبط. فهذه الناصية سبحان الله يعني فيها الكثير من الأسرار، والمؤمن بحاجة الحقيقة لمعرفة الأسرار التي أودعها الله في هذه المنطقة. يعني في الغرب مثلا اليوم هناك كتب وبيع منها ملايين النسخ، وهناك مراكز وهناك دورات تقام ومعاهد وكليات وجامعات، كلها تختص بعلم اتخاذ القرار.
اتخاذ القرار
نعم. decision making يسمونه.
أيوة decision.
نعم. فالعملية اتخاذ القرار لأنهم وجدوا أن حياة الإنسان قائمة على القرارات إما صح أو خطأ. يعني مثلا الإنسان أحيانا يقرر أن يكون مؤمنا وقد والعياذ بالله يصبح ملحدا، قرار قد يدمر حياته في الدنيا والآخرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان غالبا يسلم هذه الناصية إلى الله تبارك وتعالى، وسيدنا هود عندما يعني شبه فقد الأمل من قومه ومن هدايتهم ماذا قال؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. حتى في عالم الدواب هذه المنطقة في الطيور مثلا هي التي توجههم. وهناك اكتشاف حديث جدا يعني قبل سنة تقريبا يقول إن الطيور في مقدمة دماغها هناك خلايا مختصة بتستشعر المجال المغناطيسي للأرض، فهي تسير مع خطوط المجال المغناطيسي وتصل إلى النقطة التي
تقولها في ناصية الطير.
في ناصية الطير نعم،
لا علاقة بالمجال المغناطيسي للأرض
بالضبط. لذلك ترى الطير يهاجر عشرات الآلاف من الكيلومترات ولا يضل طريقه، يسلك الطريق الأقصر، يسير مع هذه الخطوط.
لأنه مسلم نواصيته إلى الله. إنما إحنا لما نسلم نواصينا لأنفسنا إحنا ممكن نضل أو ممكن نخطئ.
وهذا ما يحدث للأسف.
إنما لو سلمنا الأمر لله عز وجل ونوصينا إلى الله عز وجل هو يقودنا إلى الخير إن شاء الله.
إن شاء الله. فخصوصا في العصر الحديث الله تبارك وتعالى أعطانا يعني نسميه مثلا المخطط التفصيلي للحياة السعيدة، أعطانا مجموعة قوانين إذا طبقتها فإنك تصل إلى الحياة السعيدة المطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالغرب الحقيقة أباح لنفسه كل شيء في العصر الحديث، وقال إن الدين هو عبارة عن سيطرة لرجال الدين على الناس، اعتبروه هكذا، فوضعوا قوانين لأنفسهم
بعيدا عن الدين بعيدا عن منهج الله.
فعندما أباحوا الزنا كانت النتائج مرض الإيدز الذي كلف العالم تريليونات الدولارات ولم يجدوا علاجا له حتى اليوم، وقتل ويعني مات منه عشرات الملايين حتى هذه اللحظة. عندما أباحوا لأنفسهم الخمر مثلا، في بريطانيا هناك كل سنة 200,000 حادث سير بسبب الإدمان على الخمور، 200,000 حادث سير كل سنة في بريطانيا، فتخيل على مستوى العالم. عندما أباحوا لنفسهم الشذوذ، هناك بكتيريا ظهرت حديثا قبل سنوات خاصة بالشاذين جنسيا، بكتيريا عنيفة جدا
خاصة بالشواذ،
بالشواذ تنشأ لديهم وهي بكتيريا قاتلة ولا يمكن علاجها. سبحان الله، كل من الزواج مثلا، عندما خالف بعض الناس فطرة الله وقرروا عدم الزواج، في أحدث إحصائية تقول، يعني هذه إحصائيات حسب الأمم المتحدة، تقول إن الغير متزوجين يعيشون أعمارا أقل من المتزوجين، هذا أولا كمعدل وسط يعني. ثانيا، الأمراض تكثر لدى غير المتزوجين بشكل أكبر من المتزوج. يعني هناك بحث علمي يؤكد أن المتزوج لديه نظام مناعي أكثر كفاءة من غير المتزوج.
سبحان الله.
النبي ماذا قال؟ فمن رغب عن سنتي فليس
مني.
فانظر كيف عندما يسلم الإنسان هذه الناصية إلى الخالق تبارك وتعالى ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ناصيتي بيدك، فإنه سوف يجعل هذه الناصية تتخذ القرار بين يدي الله، وبما أنه سلم الأمر وكل شيء لله فالله تبارك وتعالى لا يهديه إلا إلى الطريق الصحيح إن شاء الله
يفتح عليك. طيب، يعني قبل من السرسل مهندس عبد الدائم كحيدي، فيه فيلم قصير كده،
نعم،
يعني نستأنس به.
تفضل.
طيب خلاص، طب تفضل على ما يجهزوه بس كده.
طيب،
هل في الناصية كما قالت الآية الكريمة ناصية كاذبة خاطئة، هل فيها مركز خاص بالكذب أو الصدق؟
نعم، الحقيقة أتمنى أن يرى المشاهدون الصورة رقم 3 خلايا عصبية.
لو فيها مجال للصورة رقم 3 أستاذ معتز على ما الفيلم يجهز.
يعني أنا أريد أن يعيش معنا المشاهد وكأنه يعيش داخل الدماغ، رحلة داخل الدماغ، يعني داخل
عليك.
دماغ الإنسان. هذه الخلايا العصبية، أرجو عرض الصورة رقم
3،
فهذه الخلايا العصبية كما نراها أمامنا
دي 100,000,000,000 خلية
على الأقل،
100,000,000,000
على الأقل
خلية، وفيها تناغم وفيها تناسق.
نعم.
وفيها نظام وفيها سيمفونية.
نعم.
مش كل خلية ماشية لوحدها ولا حاجة،
لا، هناك كل خلية تعمل مثل جهاز كمبيوتر.
كل خلية
تعمل
كجهاز كمبيوتر،
مثل جهاز كمبيوتر.
طب لما يبقى في 100,000,000,000 جهاز كمبيوتر،
من الذي ينسق
سبحانه
بينه؟ ومن الذي يصل
سبحانه
بينه؟
ولا تقال إلا له.
الخلايا العصبية كما نرى في الصورة هذه البقع الخضراء،
الخضراء
يكون شكلها دائريا قليلا.
أي.
وتخرج منها يسمونها العصبونات أو
الأكسون.
الوصلات، نعم، الوصلات بين الخلايا. هذه الوصلات تشبه الوصلات بين الكمبيوترات
مثلا،
بين أجهزة الكمبيوتر. نعم. فكل خلية تقوم بمعالجة المعلومات وإرسالها للخلية الثانية ويتم التنسيق فيما بينها بشكل معجز. وهذا طبعا
بقى إشارات راحة وإشارات جاية ورسائل ما بين الخلايا وبعضها.
نعم، رسائل ومعلومات وأوامر تعطي أوامر أيضا للجسم. وبالتالي فنحن إذا دخلنا إلى منطقة الناصية سوف نرى ما يشبه هذه الخلايا في منطقة الناصية. الصورة التالية رقم أربعة.
أربعة؟
نعم.
الصورة رقم أربعة.
خلية عصبية واحدة. خلية عصبية.
عشان نتعرف على الخلية الواحدة.
لكي ندرك يعني إذا أردت أن تدرك عظمة الخالق. نعم.
دي أربعة.
نعم. إذا أردت أن تدرك عظمة الخالق ينبغي أن تدرك عظمة الخلق. خلق الله سبحانه وتعالى.
ما هو للتوحيد على فكرة. هو للتوحيد. نعم. يعني. نعم. تفضل.
فهذه الخلية نرى فيها مركز، هذا المركز
اللي هو الأحمر.
الأحمر. وهذه النقاط البيضاء هي
مركز رسائل. الخلية ولا فيها نواة برضو
طبعا نواة والدي ان اي وغيره
كل حاجة زي أي خلية عادية.
خلية كاملة. نعم.
ما خصوصيتها إيه الخلية العصبية عن خلية الكبد أو خلية المعدة
الخلايا
أو خلية القلب أو كده.
تتميز بهذه الوصلات حيث ترى النقاط البيضاء التي تنطلق باتجاه هذه الأعصاب.
دي نبضات عصبية.
أيوة. هذه هي المعلومات والرسائل والتوجيهات التي تعطيها لك كافة أجهزات الجسم.
سبحان الله.
يعني مثلا الإنسان عندما يخاف يأخذ أمر من هذه الخلايا، هذه الخلية مثلا أو مجموعة خلايا تعطي أوامر للقلب ليزيد ضخ الدماغ.
الدماء.
الدم. نعم. الدماء أو الدم. وبالتالي يستعد القلب، يستعد الجسم للتحرك في المواقف اللي عندما يواجهك مثلا موقف مخيف.
ضربات القلب بتسرع.
تسرع ضربات القلب.
وضغط الدم يرتفع شوي.
يرتفع.
والعرق والرعش يعني. نعم. الحاجات اللي هي الأدرينالين بقى.
نعم. استعدادا لكي ينهض الإنسان ويأخذ رد فعل. وهذا رد الفعل مهم جدا للحفاظ على حياة الإنسان. نعم. فهذه الناصية هنا كما نرى هذه الناصية تحوي مليارات الخلايا من هذه الخلية.
مليارات.
مليارات طبعا. نعم. وكل خلية سبحان الله لها دور ولها مهمة، يعني لا تعمل عشوائيا، وكل خلية مبرمجة مسبقا وتعرف ماذا ينبغي عليها القيام به.
ازاي جمعت المليارات دي خان الفاضل في هذا الحيز الضيق؟ ما هو ده برضو اعجاز خلق.
سيدي وفي انفسكم فلا تبصروا.
يعني العدد الكبير جدا بالمليارات يتجمع ازاي في هذا؟ طبعا لا يستطيع الا الله عز وجل ولا يقدر عليه الا الله عز وجل.
نعم.
بس قبل ما نكمل بس. نعم. هو التقرير جوهز.
نعم. تفضل.
فممكن استاذ معتز تقول لنا تجيب لنا الفيلم
مصدر القرار في الناصية. الدماغ ملايين بل مليارات من الخلايا العصبية، اقسام متباينة وشبكات بالغة الدقة والتعقيد في التنظيم والتواصل فيما بينها. يقتصر استعمال العباقرة على 10% من قدراته فقط. يحتوي دماغ الإنسان على 4 فصوص رئيسية، هي الفص الأمامي، الفص الخلفي، الفص الصدغي، الفص الجداري. لكل فص منها دور ينفرد به عن الآخر ويكمله. اكتشف علماء التشريح أن الفص الأمامي الموجود وراء العظم الجبهي في أعلى الجبهة مسؤول عن سلوك الإنسان وكلامه. والفص الأمامي أكبر أقسام الدماغ، يحتوي على 5 مراكز عصبية، هي مركز الحركة الأولي المسؤول عن تحريك العضلات الإرادية للجهة اليسرى من الجسم، مركز الحركة الثانوي الأمامي المسؤول عن تحريك العضلات الإرادية للجهة اليمنى من الجسم، الحقل العيني الجبهي المسؤول عن التحريك المتوافق للعينين إلى جهة واحدة، مركز بروكا لحركات النطق المسؤول عن تنسيق الحركة بين الأعضاء التي تشترك في عملية الكلام كالحنجرة واللسان والوجه، القشرة الأمامية الجبهية التي تقع مباشرة خلف الجبهة وتمثل الجزء الأكبر من الفص الأمامي للمخ، وهي مسؤولة عن تكوين شخصية الفرد، ولها أيضا تأثير في تحديد المبادرة والتمييز. وهنا تساءل علماء التشريح، ما الذي يحدث للإنسان إذا أصيبت القشرة الأمامية الجرهية؟ وجدوا أن إصابة هذه القشرة تؤدي إلى فقدان الشخص المبادرة والتمييز. وقد بينت دراسات المخ الإلكترونية في النصف الثاني من القرن العشرين أن الذين يتعرضون إلى إصابة هذه القشرة غالبا ما يعانون من تناقص في قدراتهم العقلية وهبوط في المعايير الأخلاقية. واستنتج الأطباء أن الفلقات الأمامية الجبهية هي المسؤولة عن التصرفات الخاطئة، لأنها مركز التوجه والضبط، وتؤثر في وظائف أجزاء المخ الأخرى مثل الأفكار والمشاعر والأحاسيس. وتعتبر هذه القشرة مركز المبادرة بالكذب، ففيها تتم الأنشطة العقلية المتعلقة بذلك كما ذكرت الموسوعة البريطانية. قبل هذه الدراسات الإلكترونية المتطورة، جاء في كتاب المسلمين المقدس القرآن الكريم في سورة العلق:
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة.
والناصية في اللغة العربية هي مقدم الرأس أو أعلى الجبهة، والسفع هو القبض على الشيء وجذبه بشدة. وقد تحير المفسرون القدماء في هاتين الآيتين، فتساءلوا لماذا وصف الله سبحانه هذا الجزء من الجسم بصفة الكذب والخطأ دون البقية. حتى جاءت الدراسات الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين في علم التشريح لتكشف عن دور هذا القسم من الدماغ في ضبط تصرفات الإنسان من حيث الصدق والكذب والخطأ والصواب. ترى هل كان باستطاعة أحد قبل 14 قرنا أن يصل إلى هذه الحقائق العلمية وبدون استعمال الأجهزة الإلكترونية الحديثة؟
تفضل حاجة يعني. سبحانك يا رب. يعني بيقولنا بس قبل ما نكمل مش مهندس على يعني ايه هو الاعجاز، يعني بناخد من الفيلم ده ايه الاعجاز في القصة دي، او ما هو الاعجاز يعني؟
نعم، اذا تأملنا قول البارئ عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني لنأخذنه من ناصيته، ووصف هذه الناصية بانها كاذبة وخاطئة، وهي صفة لمنطقة الناصية. طبعا المفسرون قديما قالوا إن الناصية هي أشرف شيء في الإنسان، وهي مقدمة الوجه، يعني وجهه، وقالوا وصفت بالكذب والخطأ على سبيل المجاز، لأن الكذب باللسان لم تكن معروفة هذه الحقيقة. ولكن كما رأينا منذ قليل العلماء أثبتوا أن الكذب هو فعلا على سبيل الحقيقة وليس المجاز، يعني الكذب والخطأ. والآن سوف نرى تجارب علمية حديثة جدا تثبت أن هذه المنطقة تنشط بشكل كبير أثناء الكذب وأثناء الخطأ.
جزاك الله خيرا، يعني هنكمل إن شاء الله بعد هذا الفصل القصير.
إن شاء الله، تفضل.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية فن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقبلت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلي.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله. بعد هذا الفاصل القصير نكمل، تفضل باشمهندس علاء. عايزين الشريحة رقم 5 يا سمعتس، الشريحة رقم 5.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة يعني للناصية أسرار كثيرة وإعجاز تفضل. كبير جدا.
المجال مفتوح.
نعم.
تفضل.
من آخر ما كشفه العلماء ما يسمى بصمة الدماغ.
بصمة الدماغ. نعم. زي بصمة الإصبع كده يعني.
نعم. وأدق منها. أدق منها.
يعني لكل دماغ على نعم. كل واحد نعم. بصمة. هو دية.
نعم. فحسب موقع بي بي سي حديثا يعني قبل سنوات كشف العلماء أن كل دماغ له بصمة خاصة به من خلال الترددات أو من خلال الموجات الكهرومغناطيسية التي يصدرها باستمرار. فكل إنسان
كل إنسان
لديه مجال مغناطيسي أو كهرطيسي يعني كهربائي مغناطيسي نسميه كهرطيسي. هذا المجال يصدره الدماغ باستمرار أثناء النوم وأثناء الحركة. وعندما يكذب يختلف هذا المجال.
عندما يكذب احنا عايزين نعم. بقى نقطه عندي نعم.
وعندما يكون صادقا يكون شكل المجال مختلف ايضا.
خلاف بقى اجهزه كشف الكذب اللي هي كنا
تقليديه نعم.
التقليديه خلافها خالص
نعم. هذا يعني اخر اكتشاف يعملون اليوم على رسم خريطه لهذه الترددات الكهرطيسيه التي يصدرها الدماغ نعم. ف لاحظ العلماء أن هذا الدماغ أو منطقة الناصية بالذات يعني تقوم بأعمال كبيرة جدا وكل عمل يرسم مخطط يختلف عن الآخر. طبعا الموجات الكهرطيسية أريد أن أعطيك تشبيه بسيط هي مثل الموجات التي تستقبلها في جهاز التلفزيون مثلا. فكلما قمت بتغيير التردد تظهر لك شيء آخر. وهذه الترددات التي يصدرها الدماغ في حالة الصدق هناك ترددات محددة، في حالة الكذب يختلف التردد، في حالة
قناة ثانية. مئات الألف
نعم سبحان الله نعم مليارات نعم. فالإنسان
الصورة لو كنت خلصتها جزاك الله خيرا أستاذ معتز.
يمكن أن ننتقل إلى الصورة التالية
اللي هي رقم
أهمية الناصية في القيادة. الصورة التالية مباشرة
يعني رقم 6
نعم. رقم 6 نعم
ممكن رقم 6 سواتز.
فقط ليرى الأخوة المشاهدون يعني هذه الصورة ليتخيلوا معنا أهمية هذه المنطقة.
كنا عايزين برضو نركز في حتة الكذب والصدق
نعم.
والمليارات العمليات
نعم نعم
لأن دي حاجة مثيرة جدا
نعم يعني. كما نرى أمامنا هذه الناصية مهمة في أثناء الكذب وأثناء الصدق وأثناء حتى الإيمان كما سنرى وأثناء القيادة. الصورة
يعني الإيمان غير الكفر سزع
طبعا يعني
الإيمان المؤمن يصدر ترددات
تختلف نعم عن الملحد
يعني لها طبيعة خاصة ولا
نعم يعني طبعا الرجل المؤمن الذي عود نفسه على الصدق وعلى التقوى
والخشوع والطاعة
نجد أن تركيب هذه الناصية يختلف عن إنسان آخر عود نفسه على ارتكاب الفاحشة والكذب والخطأ وغير ذلك
والمراوغة
يختلف التركيب
واللف والدوران وكذا مش كده
يعني نعم
يعني طيب في أبحاث على يعني الكلام ده
نعم نعم
موثق
هناك
وعملوه ازاي الإيمان والكفر يعني نعم جابوا مؤمنين وجابوا كافرين
نعم سوف نرى نعم
لا تفضل
ويعني أحضروا أناس مؤمنين وغير مؤمنين وقاموا بإجراء التجارب. الصورة رقم 9 هذا جهاز أرجو عرض الصورة رقم 9 يسميه العلماء جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي هذا يختلف عن الرنين العادي
MRI F
أيوة FMRI
F أو F في الأول MRI هو ده
نعرضنا نعم. كتير في هذا
بس أنا عايزة برضو أقرب للمشاهد أستاذ عبد الدائم
نعم.
يعني إزاي أجيب ناس وأقول دول مؤمنين أو أجيب ناس وأقول دول كافرين يعني أعرفوهم إزاي مثلا الملحدين مثلا
طبعا هناك
أو العصاة نعم معروفين المجرمين
نعم هلأ للأسف لا توجد دراسات إسلامية بمعنى نحن نأتي بشخص مسلم ومؤمن
وآخر ملحد مثلا
وآخر ملحد لديهم هناك الإيمان على طريقتهم يعني كل من يعتقد بوجود خالق
يعتبره مؤمن
ولو
ويكون
كان
مثلا سيرته الذاتية أنه
قد
صالح
يشرب الخمر قد يعتبرونه مؤمن هذا وإنسان لا يؤمن بوجود الخالق يعتبرونه ملحد، هكذا التصنيف لديهم. طبعا على الرغم من يعني أن حتى المؤمن لديهم في الغرب يمارس الكثير من الأخطاء، ورغم ذلك كانت منطقة الناصية لديه أفضل بكثير من الملحد.
بس أنا عايز أوصل ليدي بس يعني فما بالنا شبهات بتفسر حول الإعجاز يعني
بالضبط.
بقول أنتوا بتعتسفوا النتائج وكذا، فأنا عايز أوثق يعني
نحن سنسير. أنا يعني عرضت الخلايا، والآن الجهاز الذي يتم بواسطته الاختبارات، وهذا الجهاز يعني موجود فقط في بعض الدول، يعني في الدول الإسلامية للأسف لا يوجد.
وجهاز محايد طبعا، نتائجه محايدة زي جهاز لسم القلب جهاز كده.
طبعا الصورة التالية رقم 10
رقم 10
تظهر لنا مسح للدماغ. كيف يعمل هذا الجهاز؟
الجهاز ده؟
نعم. الجهاز يقوم بإصدار أشعة خاصة، ترددات كهرطيسية تدخل إلى الدماغ وتنعكس عن هذا الدماغ بطريقة معينة. كيف؟ يعني المنطقة النشيطة يكون شكل الموجات المنعكسة يختلف عن المنطقة الخاملة. فنرى هنا هذه النقطة الحمراء في منطقة الناصية، هذه نشيطة.
نشيطة تنشط أثناء الكذب.
هنا مثلا أثناء الكذب، هذه الصورة لمنطقة الناصية وهي تنشط أثناء الخطأ. طبعا هذه الصورة مرسومة بالكمبيوتر.
ما فيش دخل بشري فيها.
لا لا لا، الكمبيوتر يعطيك نتائج.
فبيد المنطقة بتبتدي ترددات نشيطة أثناء الكذب.
هي أو الخطأ. يعني الدم يتحرك بسرعة هنا في منطقة الناصية أثناء الخطأ، عندما تتخذ قرارا خاطئا أو ترتكب معصية مثلا، يحدث نشاط كبير هنا، يتحرك الدم بسرعة بين الخلايا لأن الخلايا تعمل بسرعة، وبالتالي ينشط هذا الجزء. فالجهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي يلتقط هذه الإشارات، هذا النشاط، ويصوره لنا من خلال الكمبيوتر كإشارة حمراء كما نراها. طبعا هذا البحث حسب مجلة علم الأعصاب Journal of Neuroscience.
أيوة أنا عايز الإسناد.
نعم بحث منشور.
يعني بيجيبوا مثلا إنسان خطأ
نعم.
كثير المعاصي والذنوب والمخالفات.
نعم. لا التجربة اللي
أو كذاب. كذاب في واحد يبقى كذاب كده.
نعم نعم.
يعني
هم تجاربهم تختلف عن تجاربنا. مثلا التجربة التي قاموا بها، أحضروا أناسا وجعلوهم يلعبون لعبة الورق أو لعبة النرد أو غير ذلك.
طاولة أو
طاولة.
النرد اللي هي الطاولة.
لأنهم ليس لديهم ليس يعني لديهم الفكر الذي لدينا، الفكر الإسلامي. يعني القرآن غزير، إذا أردنا أن نستنبط من القرآن أفكار وتجارب نستنبط الكثير. هم ليس لديهم للأسف هذه القاعدة.
فبيجيبوا ناس تلعب ورق
تلعب ورق
تلعب طاولة وتغلط.
نعم.
فيلاحظون
أثناء الخطأ تنشط هذه المنطقة كلما أخطأ.
شكرا للصورة يا أستاذ مكتاز.
نعم.
شكرا. أي صورة تانية؟
طبعا الصورة التالية أيضا أثناء الكذب،
اللي هي رقم كيف؟
نعم رقم 11
11 يا أستاذ مكتاز.
طبعا هذه صورة للدماغ، ونلاحظ المناطق
أثناء الكذب بقى.
أثناء الكذب نلاحظ أن أيضا
بيعرف إزاي بقى إذا كان يعني بيكذب إزاي، يعني بيعرف إزاي إذا كان بيكذب
من خلال
نشاط. انا برد على الشبهات على فكره. نعم. يعني انا برد على الشبهات عشان اليقين بس.
نعم. نحن لدينا انسان يكذب
هو يديت.
نعم. ولدينا جهاز يقيس نشاط الدماغ اثناء الكذب، ورسم لنا هذه البقع الحمراء في الاعلى والصفراء، هذه المنطقة تنشط أثناء الكذب.
طب دول بيعرفوا بقى ان هو بيستخدمها في المخابرات ده او كده زي جهاز كشف كذب بقى. يقعد يتكلم
نعم.
لو كذب بتظهر هنا
على الفور. لأن
انا اعرف على طول انه بيكذب
مباشرة. لأن المجرمين واللصوص احترفوا وتغلبوا على
جهاز التقليدي
التقليدي. نعم. الذي يقيس دقات القلب ونسبة التعرق وضغط الدم.
خلاص بقت موضة قديمة.
موضة قديمة.
فلبقى حاجات ما عرفش يتصرفوا فيها.
فهنا لا يستطيع المجرم أو الكاذب أن يتحكم بدماغه، يتحكم بدقات قلبه بهدوئه.
النصية بيد الله.
نعم النصية
بيد الله. هو كده بس.
فهذا
يظهر الكذب على
طول. نعم نقول لأولئك المشككين، نحن نعلم أن صورة العلق هي أول تقريبا أول سورة نزلت. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان.
خلق الإنسان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك عندما نزلت هذه السورة أي مؤمن على وجه الأرض أو أي مسلم، لأن بدأت الرسالة بشخص والنبي صلى الله عليه وسلم ثم انتشرت. فما الذي يدعوه للحديث عن حقيقة علمية لم تنكشف إلا في العصر الحديث؟
بس أنا عايز بس أؤكد على هذه الحقيقة اللي هو ما هو الإعجاز، يعني هو ده بقى اللي عايزين نوصله للناس.
الإعجاز في هذه الآية
أو في غيرها، يعني نعم معنى نعم الإعجاز عموما.
نعم
أشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم،
أن القرآن الكريم تحدث عن حقيقة علمية ووصفها وصفا دقيقا في زمن انتشرت فيه الأساطير والخرافات قبل أن يكتشفها العلم الحديث بقرون طويلة.
بقرون طويلة.
يعني هذا البحث
دليل على أن هذا القرآن وحي
من عند الله سبحانه،
من الله عز وجل، وليس من تأليف محمد.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني مثلا اللوحة رقم 13.
13 أسود معتز.
أنا أريد أن أعطيك توثيق علمي يعني، ومتى اكتشفت هذه الحقيقة العلمية يقينا.
كويس.
نعم. يعني لدينا هنا في اللوحة
13 13
كما نرى هذه الصورة حقيقية لمسح بالدماغ، تجربة قامت بها جامعة ميشيغان عام 2006
ميشيغان 2006
ميشيغان. نعم.
عملوا
قاموا بتجربة
بجهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي.
نعم. وجعلوا مثلا 10 أشخاص يكذبون و10 أشخاص صادقين.
أو اكتشفوا بعد كده أن دول بيكذبوا ودول بيصدقوا، يعني ما أنا مش هختار دول كذابين ودول صادقين، أنا عايز أكتشف.
نعم نعم
كده؟
نعم. التجربة التجربة كانت على الشكل التالي،
دول ست صور.
نعم.
أو ست
نعم
صور.
نعم. طبعا هذا صورة لنفس الدماغ، نفس الدماغ. في حالة الصدق على اليسار نرى لا يوجد أي نشاط لمنطقة الناصية كما ترى، حالة
مش نشاط خالص ولا نشاط بسيط،
نشاط لا يوفر، طفيف جدا.
بس الصدق بيوفر الطاقة على فكرة،
يوفر. نعم.
الكذب يعني الصدق. نعم. بيريح الجسم
بالضبط.
عايز اوصل يعني. نعم. يعني انما الكذب بيخلي الواحد ينفعل والنشاط
طبعا ويفكر كثيرا ويحاول ان يخترع ويؤلف.
نعم. انما الانسان السوي الصحيح الجسم والعقل والنفس. نعم. والضمير بتلاقيه. نعم. هادي
ودماغه فطر على الصدق
على الصدق. نعم.
فنرى كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين نرى كيف تنشط منطقة الناصية.
الصدق هو والكذب هو. أيوة. الصدق في الثلاثة اللي هم على الشمال. أيوة. والكذب في الثلاثة اللي على اليمين
تقريبا يعني.
النشاط بيزيد.
وبالتالي هذا بحث علمي قامت به جامعة ميشيغان 2006 ومنشور على الانترنت لمن أراد أن يطلع عليه، ومنشور من خلال الموقع، يثبت أن الكذب مكانه أو أن الناصية، هذه الناصية مسؤولة عن الكذب
وعن الصدق
فكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإعجاز.
أيوة.
كيف علم بأن الناصية هي التي مسؤولة عن الكذب والخطأ؟ ناصية كاذبة خاطئة.
ده قرآن موحى إلى النبي.
معنى ذلك أن هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام علمه إياه فرضا كما يدعون الراهب بحيرة وغير ذلك. والقس ورق بن نوفل. هذا كلام موحى إليه من الخالق تبارك وتعالى، وهذا هو الإعجاز، أنك تجد حقيقة لم تنكشف إلا اليوم حدثنا عنها القرآن قبل 14 قرنا.
طيب هم بيقولوا بقى أتكلم بقى لسانهم الكاذب برضو.
نعم.
يعني أنتم منتظرين دايما أبحثنا عشان تقولوا الكلام ده. ترد بإيه؟ يعني منتظرين أبحاث الغرب عشان. نعم. تقولوا هذا الكلام.
نعم. نحن للأسف تقصيرنا هو
تقصيرنا
الذي قلنا. نعم. القرآن مليء بالحقائق العلمية. يعني أنا أريد أن أدعو خلال هذه القناة.
شكرا للصورة يا سلمى.
أنا أريد أن أدعو يعني علماءنا وأساتذتنا ومشايخنا الأجلاء.
قلتها كثيرا وغير. قلتها كثيرا.
أن يعطوا شيئا من اهتمامهم لموضوع الحقائق العلمية الواردة في القرآن.
أيوة.
نعم. من خلال خطب الجمعة، من خلال الدروس، من خلال المناهج.
لا نعم. بعد إذن حضرتك أنا عايزها. نعم. تتفعل في كليات والمراكز العلمية والجامعات.
نعم.
يعني أقصد أقول إيه، بحث مثلا كمثال يعني.
نعم.
عن الحبة السوداء أو بحث عن الشفاء في كذا.
نعم.
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبتدي بقى الأساتذة بتوعنا والغيورين على هذا الدين والغيورين على قضايا الإعجاز يفعلوا الأبحاث التي تثبت هذا. ما ننتظرش الغرب
نعم
عشان نقول ما هو كان عندنا الكلام ده، يبقى ده مسؤوليتنا.
نعم يعني هناك الكثير،
وبعدين ننقله بقى للمساجد ولل
نعم.
اتفضل.
يعني هناك الكثير من الأفكار الواردة في القرآن. يعني على سبيل المثال، لماذا لا نحضر إنسان؟ نحن لدينا الكثير من حفظة القرآن، لماذا لا نختبر مثلا تأثير حفظ القرآن على نصية الإنسان؟ وهذا اختبار بسيط وسهل
جداً
يحتاج فقط لمن يقوم
به. هو الجهاز مش عندنا؟
الجهاز هذا
يعني أكثر شيء المرتفع عندنا، بس الوظيفة ده مش عندنا.
لا على نحن نحتاج الوظيفة الذي يعطي صورة، يعني هذا الاختبار فيه شيء من التعقيد ويحتاج إلى دولة مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة. ولكن هذا الجهاز حتى كثير من الجامعات في الغرب ليس لديهم، يعني يستخدمونه بالساعة، يؤجر تأجيرا.
قضية مهمة جدا. نعم. تأثير القرآن على النصية.
نعم.
تأثير الخشوع.
نعم.
أعتقد أن فيه برضو تأثير أستاذ عبد
الله
للخشوع.
نعم.
على النصية.
نعم. لدي
أو الإيمانيات عموما.
نعم. اللوحة 15 أرجو عرضها
15 كده أسمع تز عشان تقريبا البرنامج تقريبا الحلقة لها تنتهي.
نعم يعني سنختم بهذه
15 أسمع تز.
نعم. الناصية والخشوع في الصلاة
يعني. نعم. جد برضو.
نعم. هناك باحث أمريكي.
أمريكي.
منذ سنوات. نعم.
الخشوع عندهم بقى عند الرهبان
والبوذيين وغير ذلك. نعم.
بيقعدوا بقى كده. نعم. القعدة بتاعتهم.
وجدوا اختلافات كثيرة. نعم. وجدوا أن منطقة الناصية العلوية، يعني انظر ماذا يقول هذا الباحث، يعني هذه الصورة أحضرتها من على موقع موقعي على الإنترنت. يقترح
موقع المهندس عبد الدائم الكحيل.
نعم. أن الصلاة لها قوة هائلة على شفاء الأمراض.
الصلاة
وطريقتهم وطريقتهم طريقة يعني كلها عبارة عن رموز وطلاسم
فيها تأمل وفيها اللي هو اليوغا مثلا.
نعم. وأشياء بسيطة. فما بالك بالصلاة، صلاة المؤمن المليئة بالتأمل بالخشوع بالآيات الكونية بالقرآن.
لها قوة شفائية باشمهندس.
قوة هائلة. ويقول يحاول العلماء دراسة تأثير الأفكار والعقيدة على دماغ الآخرين، ويؤكدون أن ما تحمله من أفكار يؤثر على من حولك من دون أن تتحدث معهم. يعني الأفكار التي تحمله ما تحمله أنت من أفكار تؤثر به على الشخص الآخر. يعني
إذا كنت في خشوع وتأمل وإيمانيات لك تأثير معين.
يختلف عن تأثير الملحد. يعني المؤمن
أو
لديه
سر مثلا التفاف الناس عند على بعض الشيوخ وعدم التفافهم على شيوخ أخر بسبب القوة الإيمانية عند الشيخ الفلاني.
القوة الإيمانية يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم
أعظم،
يعني هو أعظم مخلوق على وجه الأرض.
كيف أقام هذه الأمة وكيف أقنع الناس؟
يعني النبي
قوة الإيمانية عند
النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يعني في شمائله عليه الصلاة والسلام إنه أكثر الناس تواضعا، أكثر الناس حلما، أكثر الناس جلالا وجمالا وبهاء وغير ذلك. له قوة تأثير عجيبة جدا. والمؤمن ينبغي أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكلما زادت عندك نسبة الإيمان
كان تأثيرك.
نعم. هذه المنطقة الناصية التي تشع هذه الترددات هذه لها تأثير على الآخرين.
كلام رائع.
أكثر بكثير.
كلامك ده رائع جدا. نعم. والله. نعم. يعني. نعم. ربنا يبارك فيك.
وهذه حقيقة يعني الحقيقة.
كيف تؤثر على الآخرين.
نعم.
بالصدق والإيمان. بالصدق. نعم. والإيمان.
نعم. لذلك نرى أن المسلمين في أندونيسيا اليوم آخر إحصائية تقول هناك 220 مليون مسلم في أندونيسيا، أكبر دولة في العالم الإسلامي.
220 مليون.
220 حسب موقع CNN هذه الإحصائية منذ سنتين. كيف انتشر الإسلام هناك؟ بالصدق، صدق المعاملة بالتجارة. هذا الصدق هو الذي نشر الإسلام في 220 مليون إنسان.
يبقى احنا مش عايزين، يعني مش عايزين كثير خطب ولا مواعظ، ده احنا عايزين صدق في الداعية.
الله سبحانه وتعالى.
في عايزين صدق في الداعية وإخلاص الداعية هو اللي يألف.
نعم.
القلوب.
نعم.
وعمل واحد في ألف أكثر من ألف في واحد قولا، يعني القولة المشهورة يعني. نعم.
فلذلك نجد أن الإنسان الصادق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. لذلك لماذا كان الأنبياء أشد الناس تأثيرا على قومهم؟ بسبب صدق دعوتهم الى الله.
ربنا يبارك فيك. والله الحلقه انا مش عارف انتهت ازاي بهذه السرعه الرهيبه يعني. والله فنسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بعلمك، ان يعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما. وطبعا احنا كنت محضر هنا حوالي 11 بند، ما قلناش الا بند واحد بس.
سبحان
يعني
الله
هو واحد. فطبعا احنا لنا لقاء تاني يعني ان شاء الله وثالث، وطول ما انت في مصر
ان شاء
الله منور مصر ومنور اهلها. واهلا بك وسهلا في بلدك مصر، مش هقول لك بلدك الثاني، لا بلدك الحقيقيه.
بارك الله بكم.
لان سوريا ومصر والاردن والسعوديه كلهم بلد واحد،
ونسال الله ان
الحدود دي مصطنعه.
نعم نعم
الحدود دي مصطنعه، عايزين نجاوب الحدود.
انما المؤمنون اخوه،
انما المؤمنون اخوه. واحنا طبعا لنا 10 حلقات في هذا المضمار بعنوان امه الجسد الواحد، ما زلنا بنطوح حوله. نعم. واحنا بنتكلم برضه على الجسد الواحد اللي فيه مليارات الخلايا اللي بتشتغل في واحده واحده. ما ينفعش خليه. نعم. تقول انا هبقى لوحدي كده واشتغل لوحدي. نعم. زي ما الناس بتعمل دلوقتي. نعم. نسال الله العافيه.
امين.
فان شاء الله احنا لنا لقاء الجمعه القادمه بمشيئه الله عز وجل مع اخينا الفاضل الاستاذ المهندس عبد الدائم كحيل، نستكمل.
بارك الله.
هو طول ما هو في مصر ان شاء الله هنستغله استغلال ايماني
ان شاء الله. ننتظر
سعداء بك والله استاذ عبد الدائم، ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بهذا العلم. وحتى نلقاكم احبتي في الله في حلقه الجمعه القادمه، استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.